هذا السائل يقول عندما لا يتورك الإمام في التشهد الأخير فهل يؤتم به في ذلك أو يؤخذ بالسنة؟ القدوة والأسوة هو النبي عليه الصلاة والسلام، الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنحن مأمورون بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. من خالف السنة لا عبرة به، فالإمام الذي لا يرفع يديه على المأموم أن يرفع يديه، الإمام الذي لا يتورك يتورك المأموم، الإمام الذي لا يجلس بين الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة فيما يسميه بعضهم جلسة الاستراحة لا يتابع على ذلك. فإذا ثبتت السنة بشيء فالقدوة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هل صحيح أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وجب على المصلي قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى؟ يأتي الأذكار، تأتي الأذكار، أذكار الصلاة إن شاء الله تعالى. يقول هذا له عمة بلغت من العمر ما يقارب 100 وقد تركت الصلاة في الفترة الأخيرة من عمرها جهلا منها، وذلك قبل موتها بما يقارب الشهر مع وجود ابنتها، ولكنها تجهل كذلك أهمية الصلاة. وما الحكم؟ كونها تعبدت ما يقرب من 100 سنة وفي آخر العمر انحرفت وتركت هذه العبادة، العبرة بالخواتيم، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها صلى الله عليه وسلم. فيخشى أن يكون وضع هذه المرأة منها، لكن إذا كان هناك جهل مطبق لا تعرف حكم الصلاة أنها، وهذا قد يصعب تصوره بالنسبة لامرأة كانت تصلي، اللهم إلا إن كان أورد عليها شبهة أو ضعف عقلها ضعفا لا يدرك أهمية الصلاة وقيمة الصلاة، حينئذ تكون معذورة والله المستعان. هل يمكن أن أصلي 4 ركعات بسلام واحد؟ صلي الظهر والعصر بسلام واحد، أما 4 قبل الظهر و4 قبل العصر يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فالأصل أنها بسلامين، صلاة الليل مثنى مثنى في رواية والنهار وإن كان فيها ما فيها، واللفظ يحتمل، لكن من يصليها بسلامين لا يقول أحد ببطلانها، ومن يصليها بواحد قد يقال ببطلانها. هل يجوز للمصلي إذا سجد أن يسجد على أصابعه بدلا من كفة؟ هذا سيأتي في حديث أمرت أن أسجد على 7 أعظم، سيأتي إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره، رواه مسلم. وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل.
علي بن أبي طالب رضي الله عنه في دعاء الاستفتاح للصلاة، وهو واحد من أدعية وأذكار تقال بعد التكبير وقبل القراءة ويأتي شيء منها، مقصود أن هذا الاستفتاح الذي يرويه علي بن أبي طالب مخرج في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة، فهم بعضهم أن هذا القيام من النوم وأن هذا في صلاة الليل، لكن ليس بالأدلة ما يدل عليه، بل جاء ما يدل كما في سنن أبي داود أنه في المكتوبة. ولذا تعقب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى الحافظ في وهمه هذا في رواية له أن ذلك في صلاة الليل، ليس فيه ما يدل على أنه صلاة الليل، فالشيخ نبه على أن هذا وهم من الحافظ، ذلك في تعليقه على فتح الباري، بل نص أبو داود في روايته على أنها في المكتوبة، وهي أيضا في صحيح ابن حبان نص على أنها في المكتوبة، أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات، يعني قصدي واتجاهي لله عز وجل الذي فطر ابتدأ خلق السماوات والأرض، إلى قوله من المسلمين: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا دعاء الاستفتاح يرويه علي رضي الله عنه كما في الصحيح في صحيح مسلم بهذا اللفظ، والتقييد بصلاة الليل كما نبه الحافظ على ذلك وهم منه، بل جاء ما يدل على أنه في المكتوبة، ولا يمنع أن يقال في صلاة الليل، لأن ما يقال في الفريضة يقال في النافلة، وهذا أحد أدعية الاستفتاح. وسيأتي الاستفتاح في حديث أبي هريرة وفي حديث عمر وغيرها من أنواع الاستفتاح. وهل يقال كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أدعية الاستفتاح بأن يجمع هذا يضم إلى استفتاح حديث أبي هريرة ويضم الاستفتاح الوارد في حديث عمر، تضم جميعها فتقال في وقت واحد، أو يرجح بين هذه الاستفتاحات ويقتصر على أصحها وأقواها، أو يكون اختلافها من باب اختلاف التنوع فيستفتح بهذا مرة وبذاك أخرى والثالث ثالثة وهكذا؟ وهذا هو المتجه، لأن ما دام ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قالها كلها، فعلى المسلم أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام، فيستفتح مرة بهذا ومرة بذاك ومرة بالثالث حتى يأتي على جميع ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أو ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وقل مثل ذلك في التشهد على ما سيأتي، تشهد في حديث ابن مسعود، تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، تشهد عمر إلى غيره. فهذا من اختلاف يسميه أهل العلم اختلاف تنوع، وليس باختلاف تضاد حتى يطلب الترجيح. هل نحن بحاجة إلى شرح مفردات الحديث أو هو واضح؟ ننتقل لاستفتاح أبي هريرة، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه.
حديث عمر.
وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع والدارقطني موصولا وهو موقوف، ونحوه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا عند الخمسة، وفيه: وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه.
هذا الاستفتاح الوارد في حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة، كبر تكبيرة الإحرام، سكت. وكان من حرص أبي هريرة وهو من أحرص الناس على الخير، وفي رواية على الحديث سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يسكت هنيهة، أي وقت لطيف قبل أن يقرأ، بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة يسكت. فسأله أبو هريرة لحرصه على الخير، لحرصه على الاقتداء، فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. معناه: اللهم اجعل لي من تقواك وخشيتك ما يحول بيني وبين الخطايا ويبعدني عنها ويبعدها عني كما بعد المشرق والمغرب. فكما أنه يستحيل التقاء المشرق بالمغرب فاجعل مباشرتي للذنوب والخطايا مستحيلا كاستحالة لقاء المشرق بالمغرب. بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي، نقني وطهرني ونظفني من خطاياي، من هذه الذنوب التي اقترفتها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وهذا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم، المعصوم يقول هذا الكلام، وهذا من باب التعليم لأمته عليه الصلاة والسلام الذين يباشرون هذه الخطايا والذنوب. كونه عليه الصلاة والسلام يطلب هذا من ربه ليقتدى به في ذلك أن يطهر وينقى من الذنوب والخطايا وهو معصوم من وقوعها. وقد يقال أن الخطايا بالنسبة له عليه الصلاة والسلام فعل خلاف الأولى، من باب ما يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين، فيريد أن يباعده ويطلب من الله جل وعلا أن يباعده من فعل خلاف الأولى كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن يطهره من هذا الفعل، وأن ينقيه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس بالغسيل بالماء وغيره من المنظفات. اللهم نقني من خطاياي، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. التنقية تخلية، والغسيل تحلية، والتخلية قبل التحلية. إذا جئت بثوب فيه بقع وأردت تنظيفه، أول ما تبدأ بإزالة هذه البقع، ثم بعد ذلك تنظفه. إذا أردت أن تصبغ الجدار وفيه بقع قد تظهر وتؤثر على الصبغ الجديد، تحرص على إزالة هذه البقع من باب التخلية، ثم بعد ذلك تأتي إلى التحلية. في حديث الدعاء للميت ماذا نقول؟ هناك اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا، وهنا اللهم نقه واللهم اغسله. أيهما أنسب أن يدعى به؟ ينقى ثم يغسل، أو يغسل ثم ينقى؟ ينقى ثم يغسل، هذا أولى. قد يكون هذا بالنسبة للحي أولى، وذاك بالنسبة للميت أولى، إذا جزمنا بأن هذا هو التركيب النبوي. وإذا أوردنا احتمال أن هذا من تصرف الرواة، وتجوز الرواية بالمعنى والتقديم والتأخير بما لا يخل بالمعنى كما أجازه جمهور أهل العلم، نقول لعل هذا من تصرف الرواة. هذا الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام اللهم باعد بيني، وهذا متفق عليه في الصحيحين. خص نفسه بالدعاء، خص النبي عليه الصلاة والسلام نفسه بالدعاء، اللهم باعد بيني، ما قال باعد بيننا. وجاء في حديث حسن في ذم الإمام الذي يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين، جاء ذمه، الذي يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين، في تعارض ولا ما في تعارض؟ النبي عليه الصلاة والسلام خص نفسه، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. كل مصلي يقول هذا الدعاء، لو ما قال هذا الدعاء، قال سبحانك اللهم وبحمدك بارك اسمك إلى آخر، ما دعا. فالإمام خص نفسه بالدعوة دونه. ابن خزيمة ومنزلته عند أهل العلم في هذا الباب، في باب التأليف والتوفيق بين الأحاديث المتعارضة، معروفة عند أهل العلم في باب مختلف الحديث. ونقل عنه أنه كان يقول لا يوجد حديثان عن النبي عليه الصلاة والسلام متعارضا، فمن كان عنده فليأتني ليؤلف بينهما. ابن خزيمة هو إمام الأئمة هنا في هذا الباب ما استطاع أن يوفق، فحكم على الحديث الآخر بأنه موضوع لأنه معارض بهذا الحديث الصحيح. لكن شيخ الإسلام له رأي، يقول أن النهي عن الدعاء من قبل الإمام بخصوصه دون المأمومين هذا خاص بالدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت. يعني لو صليت خلف إمام وراءه صفوف من المصلين فيقول اللهم اهدني فيمن هديت، والمأمومين يقولون آمين، اللهم عافني فيمن عافيت. تصور هذا يصلح؟ لا لا، هذا الدعاء الذي يؤمن عليه. هذا شيخ الإسلام يقول هذا، وأنه خاص بالدعاء الذي يؤمن عليه. ومنهم من يقول، ذكره السخاوي، أن هذا المنهي عنه الدعاء الذي ينفرد به الإمام دون ما يشرع للجميع. يشرع للإمام أن يستفتح، يشرع للمأموم أن يستفتح، يشرع للإمام أن يدعو بين السجدتين، يشرع للمأموم أن يدعو بين، وهكذا. لكن ليس للإمام أن يدعو بدعاء مطلق في السجود أو بعد التشهد بدعاء يخص نفسه به فيقع في المحظور، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الآن هل المناسب لإزالة الأوساخ الماء الحار ولا الماء البارد؟ يعني الملابس تغلق ولا ليذهب وسخها ودرنها، ولا يعمد إلى الماء البارد وتزال به الأوساخ؟ الماء الحار أنسب لإزالة الوسخ، لكن قالوا إن الذنوب لها حرارة، حرارة في القلب، يناسب هذه الأمور وهذه الأشياء الباردة تناسب هذه الحرارة. أما الحديث الثالث في تشهد عمر رضي الله عنه، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع، ورواه الدارقطني موصولا موقوفا على عمر رضي الله عنه. وأما كونه موقوف على عمر هو صحيح، صحيح لا إشكال فيه من قول عمر رضي الله عنه. كونه عند مسلم بسند منقطع لأنه من رواية عبدة بن أبي لبابة عن عمر ولم يسمع من عمر، والنووي يعتذر عن مسلم رحم الله الجميع بأن مسلما أورده عرضا لا قصدا. الجواب هذا، كل هذا الجواب وجيه ولا ليس بوجيه؟ هذا الجواب ليس بوجيه، أورده مسلم في صحيحه وهو في الجملة صحيح إلى عمر. كان يقول يعني بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك، أي أسبحك حال كوني متلبسا بحمدك، تبارك اسمك تعالى وتعاظم، تعالى جدك حظك ارتفع، ولا إله غيرك ولا رب سواك، لا إله غير الله. تعالى جدك في سورة الجن، وأنه تعالى جد ربنا، والجد هو الحظ والنصيب، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ منك حظه. بعض المفسرين يقولون وأنه تعالى جد ربنا، يقول هذا من قول الجن وهذا من جهلهم، حيث توهموا أن له جدا، كالقول ضعيف لا حظ له من النظر. يعني إذا جهل الجن وتوهموا أن له جدا فكيف يقال بالنسبة لمثل هذا وتعالى جدك؟ فالجد هو الحظ والنصيب. فالحديث منقطع عند مسلم موصول عند الدارقطني وهو صحيح ثابت عن عمر رضي الله عنه من قوله. وعمر رضي الله عنه خطب به على المنبر، ولذا يرجحه جمع من أهل العلم. الإمام أحمد عنده أرجح أنواع الاستفتاح هذا، الحنابلة أرجح أنواع الاستفتاح عنده وأذكار وأدعية الاستفتاح هذا، لأن عمر رضي الله عنه خطب به على جمع من الصحابة وما أنكره أحد، وإن كان الذي قبله من حديث أبي هريرة متفق عليه موصول مرفوع ما فيه إشكال وصح منه. ومثل ما قدمنا ينبغي أن يكون المسلم متنقلا بين هذه الاستفتاحات، فمرة استفتح باستفتاح أبي هريرة، ومرة باستفتاح علي، ومرة باستفتاح عمر، ومرة غيره من الاستفتاحات. وهناك الاستفتاحات المطلقة كما ذكر، واستفتاحات في صلاة الليل وغير ذلك. يقول ونحوه، يعني نحو حديث عمر رضي الله عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة أحمد أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه، عن أبي سعيد الخدري مرفوعا عند الخمسة. الإمام أحمد يقول لا يصح هذا الحديث، حديث أبي سعيد، يعني أنه لا يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن صح عن عمر. والألباني رحمه الله تعالى صحح حديث أبي سعيد في الإرواء وغيرهم مؤلفاته، فكونه يثبت موقوفا على عمر لا يعني أنه يثبت مرفوعا. لكن هل الحديث الضعيف ينجبر بالموقوف؟ هل المرفوع ينجبر بالموقوف أو لا ينجبر؟ وهل يختلف الأمر فيما إذا كان قائل الموقوف هو راوي المرفوع أو غيره؟ يعني لو قلنا أنه حديث عمر يروى عنه موقوفا بسند صحيح ومرفوعا بسند ضعيف، هل نقول إن الموقوف يجبر المرفوع، أو نقول أن المرفوع يعل بالموقوف، أو إذا كان حديث آخر واحد موقوف بسند ومرفوع من صحابي آخر يختلف الأمر ولا يختلف؟ لأن من رأى أن حديث أبي سعيد المرفوع ينجبر بالموقوف، وهذا صنيع الشيخ الألباني رحمه الله يصحح، من رأى أن المرفوع يعل بالموقوف ضعف، كما وصنيع الإمام أحمد. والشيخ الألباني رحمه الله جار على قواعد المتأخرين، والإمام أحمد جار على طريقة المتقدمين في بيان العلل والحكم بالقرائن. حديث أبي سعيد ضعيف، والزيادة التي فيه وفيه وكان يقول بعد التكبير هذه لها شواهد ولها طرق تبلغ بمجموعها درجة الصحيح لغيره. كان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذا تابع للاستفتاح أو لبداية القراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، قل هل هذا من الاستفتاح أو هذا للبداءة في القراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت القراءة فاستعذ بالله، هذا من الاستفتاح، بمعنى أنه يقول الاستفتاح الذي ذكر ويتبع الاستفتاح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يستعيد للقراءة ويسمل، إذن هو من أجل القراءة. وهل للقارئ خارج الصلاة أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ القرآن؟ القراءة لا شك أنها لها استعاذة، والاستعاذة بهذه الصيغة المقرونة بدعاء الاستفتاح، نسأل ثانيا نقول هل هي تابعة للاستفتاح، بمعنى أنه يستعيذ ثانيا للقراءة، أو نقول أن هذه للقراءة. وعلى هذا يكون مثل هذا إذا قيل في الصلاة ففي خارج الصلاة من باب أولى، لأن الأمر فيها أوسع. فإذا أراد قراءة القرآن خارج الصلاة يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ ما شاء، يعني هذا خاص بمكان داخل الصلاة، ويستعيذ للقراءة ولا يستعيذ، لأنه مأمور بالاستعاذة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وإذا استعاذ للفاتحة لقراءة الفاتحة هل يستعيذ لقراءة السورة؟ وإذا قلنا أن قراءة الركعة الواحدة قراءة واحدة تكفي استعاذة واحدة، هل يستعيذ للركعة الثانية أو تكفي الاستعاذة الأولى، بناء على أن قراءة الصلاة بمجموعها قراءة واحدة؟ الآن الأخوان، القارئ ليس مأمورا بالاستعاذة؟ مأمور. طيب، استعاذ وقرأ ثم طبق المصحف راح يشرب ورجع يستعيذ، هل نقول أن مثل هذا التصرف يشبهه قراءة الركعة الثانية، يعني ترك القراءة ثم رجع إليها، أو نقول قراءة الصلاة قراءة واحدة فتكفي استعاذة واحدة؟ المسألة يختلفون فيها تبع لاختلافهم في القراءة، هل القراءة واحدة مع وجود هذه الفواصل المشروعة كما لو مر عليه وهو يقرأ آيات رحمة وأكثر من سؤال الله عز وجل وتضرع بين يديه ثم رجع إلى القراءة، هو في حكم القراءة المتتابعة، لأن هذا من لواحق هذه القراءة، مر بآية تسبيح، مر بآية عذاب وما أشبه ذلك، فأكثر من هذه الأشياء ثم رجع إلى القراءة، نقول هو ما زال في قراءة. ولذا يختلفون في مثل هذا، فمنهم من يرى أن قراءة الصلاة قراءة واحدة تكفي فيها استعاذة واحدة، وأما بالنسبة للبسملة فسيأتي الكلام فيها، ومنهم من يقول لا، كل ركعة قراءة مستقلة لوجود الفاصل الطويل استعادة، وكان الاستئناف وجيه، لكن هذا فاصل سجدة سياسية، يمكن يتصور في الصلاة أن يطيل الركوع يطيل الرفع يطيل السجود يطيل الفصل في القراءة. وعلى كل حال مسألة قابلة، يعني نظير ما قيل في صيام رمضان، هل هو عبادة واحدة أو عبادات متعددة، هل تكفي في نية واحدة أو يحتاج إلى نيات كل يوم بيومه، مثل نظير الخلاف في هذا. يقول ونحو عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة وفيه، وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. الصيغة، صيغة الاستعاذة للقراءة، الصيغة المشروعة، هل المشروع أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كما هنا، أو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الاستعاذة جاءت في القرآن مقرونة بالاسمين السميع العليم ومجردة عنهما، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فيه السميع العليم ما في السميع العليم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه، فجاءت مرة مقرونة بالاسمين ومرة مجردة. لكن آية التي هي أقرب إلى ما معنا ليس فيها ذكر للسميع العليم، لأنك وأنت تستعيذ تمتثل ما أمرت به، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم امتثلت الأمر. لكن هل نقول إن هذا أكمل أو أكمل منه أن يأتي بمثل هذه الصيغة الموجودة في هذا الحديث أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؟ محل نظر عند أهل العلم، وكثير منهم يرجح أنه بدون هذين الاسمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، السميع للأقوال والعليم بالأفعال والأحوال والضمائر، من الشيطان الرجيم فعيل بمعنى مفعول يعني مرجوم، من همزه همز الشيطان وهو الجنون، ونفخه والمراد به الكبر، الشيطان ينفخ الإنسان فيتكبر على أقرانه، فالكبر من الشيطان. ونفسه، العلماء فسروا النفس بالشعر، ومنهم من فسره بالسحر، السحر يستعاذ منه على كل حال، والشعر يستعاذ من ما اشتمل على من هجاء أو فخر أو غزل أو ما أشبه ذلك، هذا يستعاذ منه، وهو من نفس الشيطان. حديث عائشة سم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراس السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وله علة.
هذا حديث عائشة ومن الأحاديث التي يدور عليها الباب في بيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. من أهم ما يشرح في هذا الباب حديث المسيء وقد تقدم، وحديث أبي حميد، وحديث عائشة الذي معنا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان تدل على الاستمرار، يستفتح، مقصود به يفتتح، وليست السين والتاء هنا للطلب، يستفتح الصلاة بالتكبير، جنس الصلاة، أي صلاة تستفتح بالتكبير، فريضة والنافلة، الصلوات العامة من الخمس وغيرها، والخاصة جنائز والكسوف والعيدين وغيرها من الصلوات، كلها يستفتح جنس الصلاة بالتكبير. السجود، سجود الشكر والتلاوة، عند من يرى أنها من الصلاة يقول تستفتح بالتكبير، مفتاحها التكبير لأنها صلاة، والذي قلنا ليست بصلاة يقول لا يلزم التكبير، وتأتي في موضعها إن شاء الله تعالى. لكن جنس ما يسمى صلاة استفتح بالتكبير. الصلاة بالتكبير والقراءة، المقصود بالقراءة قراءة القرآن، فلا يستدل بهذا على عدم مشروعية الاستفتاح كما يقول المالكية، كبر ويقرأ على طول، استفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله. نقول نعم استفتح القراءة بالحمد لله، لكن هل في ذلك ما ينفي أن الصلاة تستفتح بغير القراءة بأدعية الاستفتاح وأذكار الاستفتاح؟ ليس في الحديث ما يدل على في ذلك، وإن قال به المالكية. والقراءة بالحمد لله رب العالمين، قد يستدل بهذا أن يرى عدم مشروعية البدء بالبسملة والاستعاذة كما يقول المالكية أيضا، يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، ويستدل به من لا يرى الجهر بالبسملة، فاستفتح القراءة المجهور بها بالحمد لله رب العالمين. وأما ما يسر كالاستفتاح والاستعاذة والبسملة فهو يكون واقعا بين التكبير وقبل القراءة، وأما القراءة فستفتح بالحمد. وللشافعية أن يقولوا أن المراد بالحمد لله رب العالمين السورة بما في ذلك البسملة، فيجهر بالبسملة على ما سيأتي في حكم الجهر بالبسملة. يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، الحمد بالضم على الحكاية لأنك تحكي آية كما هي في القرآن، فتستفتح القراءة قراءة القرآن بسورة الفاتحة بجميع ما اشتملت عليه من آياتها السبع والبسملة، وقبلها الاستعاذة والاستفتاح. وكان إذا ركع عليه الصلاة والسلام لم يشخص، يشخص يعني يرفع رأسه، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم تشخص فيها ترتفع الأبصار. والروح إذا خرجت شخص البصر، يعني تبع الروح ارتفع البصر. لم يشخص رأسه يعني لم يرفعه، ولم يصوبه، لم ينزل رأسه عن مستوى ظهره، فالتصويب الإنزال والخفض. ومنه سمي المطر الصيب لأنه ينزل، ولم يصوبه بل يستوي رأسه مع ظهره. وذكرنا صفة ركوعه عليه الصلاة والسلام فيما سبق، وأنه جاء في وصفه في بعض الروايات أنه لو صب الماء على ظهره لاستقر مستوي، خلافا لما يفعله كثير من أهل الغفلة من الركوع من بما يشبه القيام، أو من أهل زيادة الحرص والتحري مع الجهل بحيث يكون رأسه قريبا من ركبتيه، وهذا يوجد مع الجهل، حرص مع جهل، وذاك يوجد مع الغفلة والتساهل. وصنيعه عليه الصلاة والسلام وسط. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك يكون ركوعه بين ذلك بين الإشخاص والتصويب، فيكون مستويا معتدلا. إذا رفع من الركوع رفع، قام من الركوع لم يسجد حتى يستوي جالسا، بل يطمئن عليه الصلاة والسلام قائما كما جاء في أمره المسيء صلاته بذلك، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا قائما، خلافا لما يفعله بعض من ينتسب إلى أبي حنيفة من عدم الطمأنينة، فتجدهم مجرد ما يرفع رأسهم من الركوع يخر ساجدا. أين الطمأنينة المأمور بها؟ صلاته على هذه الهيئة باطلة، لأن الطمأنينة ركن، ونص عليها في حديث المسيء في جميع الأركان لأهميتها. وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، ويقال فيه ما قيل في سابقه، وكان يقول في كل ركعتين التحية، والمراد بذلك التشهد المفتتح بالتحيات، يعني بعد كل ركعتين يقول التحية، فيتشهد بالتحيات بالتحيات الله إلى آخره على ما سيأتي مما ورد من أنواع التشهدات، تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، تشهد عمر إلى آخره. المقصود أنه جاءت صيغ، وكل إمام من الأئمة اختار واحدا منها، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وجاء بيان ذلك أنه في التشهد الأول يفعل هذا ويسمى الافتراش، ويفعله أيضا بين السجدتين. أما بالنسبة للتشهد الثاني فقد تقدم في حديث أبي حميد أنه يتورك فيه، مضى بيان معنى الافتراش والتورك ومذاهب أهل العلم في ذلك. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، سيأتي تفسيرها إن شاء الله تعالى في المنهيات التي نهي فيها المسلم أن يشابه في صلاته الحيوانات. وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى بأن يلصق ذراعيه بالأرض. وكان يختم الصلاة بالتسليم قائلا السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم عن يساره، وسيأتي ما فيه إن شاء الله تعالى. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وله علة. علته هي أن مسلما رحمه الله خرجه من رواية أبي الجوزاء عن عائشة بن عبد البر وغيره على أن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة، فهو منقطع. هذه علته، وهي علة ظاهرة، يعني يشملها مسمى العلة الأعم، لكن لو كانت خفية شملها مسمى العلة الأخص. أعل أيضا بأن مسلما أخرجه من طريق الأوزاعي مكاتبة، الأوزاعي عن قتادة مكاتبة، ومعروف أن قتادة ولد أكمة وكاتبه مجهول، هذه علة. المقصود أن الحديث وإن كان معلا عند مسلم إلا أنه مروي من طرق عند أحمد وأبي داود وغيرهما، فالحديث صحيح لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. يقول هل يمكن إرادة أكثر من استفتاح واحد في الصلاة؟ لا يمكن، لأنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين استفتاحين في صلاة واحدة، لكن حفظ عنه عليه الصلاة والسلام استفتاح في صلاة وآخر في صلاة وثالث في صلاة ورابع في صلاة، فاختلافها من باب اختلاف التنوع، فعلى المسلم أن يأتي بهذا تارة وهذا تارة، وحتى يستوفي جميع ما صح أو ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.